قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحويل، فالحق يحول من ذمة إلى ذمة. أما الحوالة في اصطلاح أهل العلم انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الظلم، فذكره. في رواية للبيهقي: وإذا أحيل أحدكم على ملي فليحتم. عن الأعرج عن أبي هريرة. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحينما سكت عن الحديث عرفنا أنه في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. مطل الغني، مطل، كلمة مطل من المماطلة، من المماطلة يعني يمطله حقه، إذا طلب منه حقه مطله المرة بعد المرة، هذا معنى كلمة مطل. ويؤخذ منه مسألة وفاء الحق، متى يجب وفاء الحق؟ الديون والحقوق التي في الذمم متى يجب الوفاء بها؟ الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون مؤقت بوقت، كحال أغلب بيوع الناس المؤجلة، تكون مؤجلة على أقساط شهرية أو سنوية، فإذا حل الأجل وجب الأداء ولو لم يطالب، لأن ذكر الأجل يدل على منع التأخير. فإذا كان الدين مؤجل بوقت معين متى ما حل الأجل وجب الوفاء ويحرم التأخير مع القدرة، هذا الوقت إذا كان محدد بالشرط، وكذلك إذا كان محددا بالعرف يجب أداء الحق متى ما وجب بالعرف. مثلا المهر المؤجل في البلاد التي المرأة تشترط مهرا مؤجلا عند الطلاق، العرف أنه متى ما طلق طالبت المرأة بالمهر المؤجل، فعلى هذا متى ما طلق الزوج وجب عليه أن يعطي المرأة المهر المؤجل مع القدرة على ذلك. أما إذا كان الحق غير مؤقت لا بالشرط ولا بالعرف فلا يجب الوفاء به إلا بالمطالبة. اقترضت من شخص مال أو اشتريت منه بالآجل ولم يحد وقتا، هنا يجوز التأخير ومتى ما طالب وجب الوفاء مع القدرة. مطل الغني، مطل مضاف، الغني مضاف إليه. من هو الغني؟ الغني عند الفقهاء يختلف في كل باب بحسبه. مثلا في باب وجوب الزكاة الغني عندهم من يملك نصابا، من لا يملك نصابا لا يسمى غنيا. في باب الأخذ من الزكاة الغني هو من يجد حاجته أو يستطيع أن يتكسب، لو لم يكن عنده مال لكن يستطيع أن يتكسب هذا غني ببدنه. فالغني في باب الأخذ من الزكاة ليس هو الغني في باب وجوب الزكاة، فلذلك قد يكون الشخص لا يملك شيئا لكنه غني بسبب قدرته على التكسب والعمل. وقول هنا الغني، هل القادر على التكسب غني؟ بمعنى شخص مدين عنده القدرة على التكسب، هل نقول هو غني ويجب عليه أن يعمل أو لا؟ الصحيح نعم، فإذا كان عنده قدرة على التكسب يجب عليه أن يعمل، فلا فرق بين الحقوق التي تكون وجبت في ذمته بسبب معاملة أو بسبب الشرع. مثلا النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، ليس عنده مال لكن يستطيع أن يتكسب، يجب عليه أن يتكسب ويحرم عليه أن يفرط في النفقة الواجبة، فكذلك إذا وجبت عليه ديون يجب عليه أن يتكسب إذا كان قادرا ويقضي الدين. ظلم، مطل الغني ظلم. لم يقول الآن الغني، يؤخذ منه أن مماطلة المعسر ليست ظلما، ليست ظلما، حينما قال الغني يخرج الفقير المعسر الذي لا يجد مالا، فلو طولب منه قال غدا أو بعد غد لا يكون عاثما ولا يسمى ظالما. قوله ظلم، الظلم في كلام العرب هو وضع الشيء في غير موضع، هذا هو الظلم، فيدل على أن المماطلة معصية. وهل تكون تدخل باب الكبائر أو لا تدخل باب الكبائر اللي يظهر الله لمن لا يطاع حكم عام، إنما يختلف من مماطلة إلى مماطلة هو الضرر الذي يحصل. وناخذ منه أن المماطلة منكر، لأن قال ظلم فهي منكر. وبهذا الحديث وأمثاله استدل من يرى وجوب الأخذ في حال الظهر. شخص لك في ذمته مال وهو غني، إذا استطعت أن تأخذ من ماله، أهل العلم لهم ثلاثة أقوال: قول بالتحريم لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك، والحديث كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح باتفاق المحدثين. القول الثاني مقابل لذلك الأخذ على سبيل الوجوب، وهذا مذهب ابن حزم، ويرى أن هذا من باب إنكار المنكر، فإذا استطاع أن ينكر هذا المنكر وجب عليه ففعله ظلم ومنكر، فإذا استطاع أن يأخذ حقه هنا أنكر المنكر بيده فيكون في حقه متعينا. هذا فيه بعد والله أعلم، يعني إذا لم يأخذ حقه نقول عاصيا، له أن يسقط حقه كله، فأيضا له الحق أن يسقط أجل السداد وأن ينظره. القول الثالث وهو الصواب هو الجواز بشرط ألا يحصل مفسدة، وهذا عام على الصحيح، سواء كان الحق وجب بأمر الشارع كالنفقة، نفقة الزوجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، أو كان بسبب معاملة، معاملة بين شخص عقد معاوضة كالبيع المؤجل، فأيضا كذلك الصحيح يجوز له أن يأخذ، وسواء كان من جنس المال أو من غير جنس المال على الصحيح. وحينما قال ظلم تجوز غيبته لأنه ظالم، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا ظالم فيجوز أن يغتاب ويحل عرضه، يقال فلان ماطل، فلان منعني حقي ونحو ذلك. قال وإذا أتبع إلى هنا شرطية ظرفية غير جازمة، إذا أتبع أي إذا أحيل، فلذلك ذكر رواية البيهقي وإذا أحيل أحده، وإذا أتبع أي طلب منه أن يذهب إلى شخص آخر ليقضي الحق. أحدكم، حينما قال أحدكم، أحدكم هنا عام يدخل فيه كل من أحيل، سواء كان الحق بسبب معاملة عوض أو عقد نكاح أو عقد خلع أو غير ذلك من المعاملات. كل معاملة إذا أحيل، إذا كان الشخص له في ذمة شخص مال بسبب المعاملة إذا أحيل وجب. فأحدكم هنا لفظ عام، كيف عرفنا عام؟ لأن أحد مفرد وأضيف إلى معرفة وهي الضمير، ومن ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف إلى المعرفة فيدل على العموم، وهنا أحدكم يدل على العموم. وإذا أتبع أحدكم على ملي، وقبل ذلك حينما قال وإذا أتبع، من الذي سوف يحيله؟ المدين، ويؤخذ منه شرط وهو أنه يشترط في الحوالة رضا المحيل، لا بد من رضا المحيل، فالحق عليه، فالواجب عليه القضاء، إما أن يقضيه من ماله أو من مال الذي في يده أو من المال الذي في ذمة غيره. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على اشتراط رضا المحيل، وليظهر أهل المسألة ليس في إجماع، لا شك أنه قول الجمهور لكن المسألة ليس في إجماع. وإذا أتبع أحدكم على ملي، الملي عند الفقهاء هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون ملي قادر على قضاء الحق على ما تقدم قبل قليل، قد يكون قادرا بماله أو بقدرته على التكسب فليكون قادر على القضاء. أيضا الشرط الثاني ألا يكون مماطلا. الشرط الثالث أن يمكن إحضاره لمجلس القضاء. إذا كان لا يمكن إحضاره لمجلس القضاء لعجل ولايته وكان ظالما لا يمتثل، هنا ليس مليا. قال وإذا أتبع على ملي، الحديث له منطوق ومفهوم، إذا أتبع على ملي فليتبع، لكن إذا أتبع على غير ملي فالأمر لا يخلو من حالي. الحالة الأولى أن يعلم أنه غير ملي فتكون الحوالة لازمة وليس له الرجوع. الحالة الأولى أن يعلم أن المحال عليه ليس مليا ويرضى بذلك، فإذا رضي بذلك انتقل الحق وليس للحق أن يرجع. الحالة الثانية أن لا يعلم أنه ليس مليا، إلى مثلا لو حيل على مفلس وهو لا يعلم أنه مفلس يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ملي، وحيل الآن على غير ملي، قال فليتبع، يروى بالتخفيف والتشديد فليتبع، ورواية التشديد فليتبع يخطئها أهل اللغة، إنما هي بالتخفيف. قوله فليتبع هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب؟ الجمهور على أنه لا يدل على الوجوب، وليظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الوجوب. إذا أحيل على ملي فلا بد أن يقبل الحوالة، وعلى هذا لا يشترط في الحوالة رضا المحال والمحال عليه، لا يشترط في الحوالة رضا المحال والمحال عليه. لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع، الذي سوف يحيل هو صاحب الحق كما مر، ما ذكر الله فقط إذا أحيل على ملي فليتبع، فإذا كان مليا فليس لي المحال عليه المنع، المحال عليه ليس له أن يمتنع، لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه أو أن يستوفيه بوكيله، فالمحال الآن كأنه وكيل للمحيل، وكذلك ليس للمحال الحق أن يمتنع. لماذا؟ لأن المحيل له أن يقضيه حقه هو بنفسه أو أن يوكل غيره ليقضيه حقه، فكأنه وكل المحال عليه بقضاء الحق. فالصحيح لا يشترط إلا رضا المحيل فقط. من الشروط تماثل الحقين، تماثل الحقين، وبعضهم ينقل الإجماع على ذلك، ولا شك أن بعض المسائل لا شك أنها محل إجماع، لكن بعضها قد مثلت يكون محل نزاع. يقول تماثل الحقين جنسا وقدرا. لماذا؟ لأن إذا كانت تختلف، إذا كان الحقان مختلفان تغيرت من استيفاء العقد معاوضة. مثلا له في ذمة زيد شعير ثم أحاله مثلا على بر، الآن المعاملة اختلفت، إذن هذا أصبح بيع جديد وليس استيفاء حق. له في ذمة زيد دنانير كويتية وأراد أن يحيل مثلا بريالات سعودية، ليس له ذلك لأن أصبحت معاملة أخرى معاوضة صرف. أحيانا الأمر في الإحالة شك أنه محرم للوقوع في محذور شرعي، لأنه سيقع في باب الربا، الأمر هو فيما يتعلق بعدم التقابض وأيضا ربما التفاضل، فيشترط فيها تماثل الحقين. مثلا له في ذمة زيد تمر سكري فأحاله على تمر شجر، ما الحكم؟ جائز، شرع يلتفت إلى جودة الربوي أو عدم أو رداعته في باب الربا، لا ينظر إلى الطيب والرداعة، إنما ينظر فقط إلى الجنس. الحوالة تكييفها
الصحيح أنها عقد مستقل، عقد مستقل يتعلق باستيفاء الحق، عقد مستقل يتعلق باستيفاء الحق، بمعنى ليست بيعا. لو كيفنا على أنها بيع لوقعنا في بعض المحاذير الشرعية كمحاذير الربا، فيقال الحوالة عقد مستقل، كما نقول مثلا عقد الاستثناء عقد مستقل ليس له علاقة لا في باب السلم ولا في باب الإجارة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الظلم فذكر. عن همام مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الظلم، من أي بعض الظلم أو من هنا بيانية، فذكر الحديث أي مطل الغني. أيضا في هذا الحديث والذي قبله نأخذ منه وجوب إنظار المعسر، وجوب إنظار المعسر، لأن منطوق الحديث أن الغني إذا مطل فهو ظالم بخلاف المعسر ليس ظالما، فإذا كان ليس ظالما يحرم التعرض له. فيك ربنا عز وجل إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، فيجب إنظاره ويحرم التعرض له. فذكره أي وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. وفي رواية للبيهقي وإذا أحيل، هذه رواية في المعنى أتبع أو أحيل بمعنى واحد، أحدكم على ملي فليحتل. وهذه أيضا كالتي قبلها فيها الأمر بقبول الحوالة. قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه باب الغصب. عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن توتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. كذا قال مالك والليث فينتقل، وقال أيوب وعبد الله ابن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة فينتثل بالمثلثة وهي عند مسلم. عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مر بنا أن هذا الحديث روي لمن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم، لا هنا ناهية. وهل النهي هنا للتحريم؟ الجمهور نعم، الجمهور يرون حرمة الحلب مطلقا، ولو اضطر لذلك أو احتاج إليه جاز، لكن يضمن، لأن الأصل في الأموال التحريم، فهم يستدلون بعموم النصوص، عموم النصوص التي تدل على تحريم الأموال، كقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يقول هذه عامة، فالأصل حرمة مال المسلم، فيحرم أن تحلب ماشيته إلا حال شدة الحاجة والاضطرار، يجوز الحلب لكن يضمن قيمة الحليب. أحدكم كما مر بنا قبل قليل أن هذا لفظ عام مفرد أضيف إلى معرفة، لكن تخرج حال الضرورة بالإجماع. ماشية أخيه، الماشية هي الإبل والبقر والغنم، لكن غالبا إذا أطلقت الماشية يقصد بها الغنم. ماشية أخيه، وأيضا كلمة ماشية عام تعم كل ماشية، لما تقدم قبل قليل نكرة أضيفت إلى معرفة. إلا بإذنه، من أدلة العموم الاستثناء، لأن قاعدة أن الاستثناء معيار العموم، فلما استثنى دل على أنه عام. إلا بإذنه أي إلا برضاه، إذا أذن ما الحكم؟ جاز. لكن كما هو معروف أن إذن الشارع مقدم على إذن المخلوق، فهو أقوى. في بعض الأحيان يأذن الشارع والمخلوق لا يأذن، ومع ذلك إذن الشارع مقدم على إذن المخلوق. مثلا مثال في باب الشفعة، في الماء الطعام الذي يحتاج إليه يجوز بيعه ولو من غير رضا صاحبه، مثلا لو احتكر. الرقيق قال يكون يعتق جزء منه، حينما قال إلا بإذنه وقال أيضا بإذن الشارع. سأشير إن شاء الله إلى المسألة بعد قليل. أيحب أحدكم، أي محبة دنيوية، أيحب أحدكم أن توتى مشربته، المشربة هي الغرفة، فتكسر خزانته، الخزانة هي التي يحفظ فيها المال، فينتقل طعامه، أي ينقل الطعام. وحينما قال فتكسر خزانته، أولا المشروبة تكون داخل البيت، ثم أيضا مال محفوظ داخل البيت فيكسر، فينقل أيضا الطعام، ليس يأكل أو يشرب، لا، إنه سوف ينتقل ينقل الطعام. تلاحظون أن الشرب من الماشية أو من الطعام المعلق لا، ليس كهذه. فهنا بعض العلم يخص أو يوجه هذا الحديث في حال المال المحفوظ أو المال الذي يحتاجه الشخص، فلا شك أنه أحوج من غيره ومقدم على غيره. قال فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمته، يقول الضروع الآن فيها الطعام، وفيه نأخذ منه أن الحليب طعام، على هذا لو حلف ألا يتناول طعاما يحنث بالحليب. فالروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس اسناده في ضعف، ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب الا الحليب، الا الحليب. قال فلا يحلبن احد، وايضا قال احد عام للنكره في سياق النهي، ماشيه احد كالتي قبل، قال الا باذنه، اي الا برضاه. كذا قال مالك والليث بن سعد فينتقل، أي ينقل الطعام. قال وقال أيوب السختياني وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة صاحب المغازي، فينتثل من النثل وليس من النقل. قال بالمثلثة، يعني بالثاء فيها ثلاث نقط، ويذكرون بالمثلثة وبالمعجمة الفوقية والتحتية ونحو ذلك لأجل الضبط، ضبط الكتابة. قال وهي عند مسلم، أي هذه الرواية لفظة فينتثل. والنثل قد يختلف عن النقل، نثل الشيء هو نثره، نثل الكنانة إذا نثرها وأخرج السهم منها، أما النقل فهو التحويل من مكان إلى مكان. هذا الحديث ساقه لبيان أن الشخص إذا شرب من ماشية غيره أن هذا الفعل محرم، وأنه يدخل في باب الغصب، في باب الغصب. فنأتي إلى مسألة حكم الشرب من حليب المواشي، وحكم الأكل من الثمر في الشجر، هل هو جائز أو لا؟ الجمهور على المنع، دليلهم مثل هذا الحديث في الحليب وعموم النصوص التي تدل على الحرمة. ذهب الحنابلة إلى جواز الأكل من الثمر إذا كان مجرد أكل فقط دون نقل، وجواز الشرب من حليب الماشية. لهم عدة أدلة، بعضها صريحة وبعضها ليس صريحة. مثلا حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزأ منه إلا كان له به صدقة. قال يأكل منه، حينما قال يأكل منه سواء برضاه أو من غير رضاه. أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الإبل، لا يؤدي حقها. قال ومن حقها حلبها يوم وردها، دل على أن الحليب يجب بذله أحيانا للناس، فجعل في الإبل حقا وهو بذل الحليب. هنا يكون بذل الحليب أزداد حاجته لو كان محتاجا، لا شك أنه أولى من غيره. أيضا ما جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن أبي سعيد وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم لماشية فليصوت يا صاحب الماشية ثلاثة، فإن أجابه فليستأذن، وإن لم يجبه فليحلب وليشرب ولا يحمل، فليحلب وليشرب ولا يحمل. حملوا حديث ابن عمر الذي مر بنا قبل قليل، أو من توجيههم لحديث ابن عمر الذي مر بنا قبل قليل، أنه في شخص لا يكتفي بالشرب إنما هو يحمل، ولذلك قال فينتقل، أنه ينقل ليس مجرد فقط أنه سيشرب، لا أنه سوف ينقل الحليب ويأخذ حليب معه، وشك أن هذا محرم حتى عند من يرى الجواز وهم الحنابلة. أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر المعلق، قال فليأكل غير متخذ خبنه، يأكل بفيه ولا يأخذ ولا يكون متخذ خبنه، يعني ما يأخذ شيء معه كيس أو نحوه يحمل به، فإذا أكل فقط جاز. أيضا من جهة النظر الشارع أباح ترك بعض الأشياء فيما يتعلق في خرص الزكاة لا تجعل من ضمن الخرص لأجل ما يؤكل منه، دل ذلك على إباحة الأكل. مثلا ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وصح أنه من قول عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال دع لهم أي للخارص قدر ما يأكلون. في حديث مرفوع دعوا الثلث، إذا خرصتم فدعوا الثلث، فلم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لكنه لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثبت من عمر رضي الله تعالى عنه، وترك ذلك لاجتهاد الخارس. فلما يجعل بعض المال لا يخرص فلا تخرج زكاة لأجل شيء، لأجل ما سيؤكل من هذا الثمر المعلق الذي تجب فيه الزكاة، والله أعلم. فليظهر والله أعلم جواز الشرب من الماشية فقط شربا من غير حمل، وكذلك جواز الأكل إذا مر بثمر في مزرعة ونحوها جائز، وكذلك يجوز مما تعارف الناس على التسامح منه وإن لم يكن معلقا. الناس يتسامحون الآن فيما يتعلق بالذوق، إحنا نريد أن يشتري بعض الأحيان بعض الأطعمة وبعض الحبوب ونحوها، قد يأكل شيئا يسيرا يذوق، الناس يتسامحون في ذلك فلا بأس به، فهذا مأذون به في عرف الناس. قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه باب الإجارة. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفف على داود صلى الله عليه وسلم القراءة، فكان يأمر بدابته تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، رواه البخاري. الإجارة تتعلق بالمنفعة، يعني ملك المنفعة. الإجارة هي نوع من أنواع البيوع، لكن تكون الإجارة على المنفعة، تباع المنفعة مدة دون العين. عن همام عن أبي هريرة. والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم، والأجر هنا مقابل الرضاعة في حق المرأة. أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل عاهد بي فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره. هذا الشاهد قد استأجر أجيرا. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لأجل ذكر مشروعية الإجارة، وهذا فيه بعد الحقيقة. كذلك ابنه أبو زرع رحمه الله تعالى يقول استدلال الشيخ بهذا الحديث غريب، ولم أقف على أحد استدل به على مشروعية الإجارة، فلا شك أن فيه بعد. لكنه كما تعلمون العراقي رحمه الله تعالى له شروط معينة في الحديث التي يسوقها، فقد يكون اضطر لذلك اضطرارا لأن هذا الحديث على شرطه، بخلاف حديث ثلاثة ليس على شرطه. عن همام عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه من الذي يرويه؟ نعم، عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود، خفف على داود صلى الله عليه وسلم. خفف من التخفيف أي يسر له وسهل. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم داود نأخذ منه عدم استحباب ألفاظ التبجيل والتعظيم. نبي يسمى باسمه، والفاظ التعظيم والتبجيل ألفاظ محدثة ما كانت معروفة عند السلف، مثلا تقي الدين، علم الدين، ونحو من هذه الأشياء لم تكن معروفة عند السلف. إما الشخص يسمى باسمه أو بكنيته، فلما قل القدر الحقيقي عوض بي شيء بهذه الألفاظ التي فيها التبجيل. خفي على داود القراءة، في أن الله عز وجل قد ييسر لعبده ويفتح له بابا وباب الخير لا يفتح لغيره، وإذا فاق الشخص غيره في باب وباب الخير لا يلزم أنه قد فاق الناس في كل الأبواب. قد يكون للشخص فضيلة ما لا توجد لغيره، لكن لا يدل على أنه مفضل مطلقا بسبب هذه الفضيلة. القراءة، وفيه أن الله عز وجل كان يتعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتلاوة الكتب المنزلة، فكان يأمر بدابته تسرج، كان يأمر بدابته تسرج، وفيه خدم الفاضل. وأن اتخاذ الخادم لا ينافي الزهد، وكذلك فيه الركوب، وأن الركوب أفضل من المشي، وأن الركوب أيضا لا ينافي الزهد. ولما أقول الزهد، الزهد الحقيقة أدخل فيه ما ليس منه. الزهد الحقيقي لا يوجد في أغلب الأحيان، إنما وجدت مظاهر ليس لها أصل. من يدعي الزهد تجده من أشد الناس رغبة مثلا في المدح، ومع ذلك أن الزهد الحقيقي هو الزهد في مدح الناس والثناء، هذا الزهد الحقيقي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له العربي يا محمد إن مدحي زين وذم شيء، قال ذاك الله هو اللي يرفع مدحه وينقص ذمه، أما المخلوق فلا يقدم ولا يؤخر مدحه. الشاهد من ذلك أن مفهوم الزهد حصل فيه خلل وتغيير، فهو بحاجة إلى بيان وإيضاح، ولا يمكن أن يبين إلا من خلال السنة، من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه. فكان يأمر بدابته تسرج، وحينما قال بدابة الأصل أن الدابة تطلق على ما يدب على الأرض، وهنا الكلام على المركوب. وفي كثير من الأحيان في العرف إذا أطلقت الدابة يقصد بها الحمار، لكن حينما قال تسرج دل على أن الدابة مقصود بها الفرس، هو الذي له السرج. ونأخذ منه أيضا فائدة أن ركب المراكب الفاخرة أيضا من فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه لا يخالف الزهادة. إذا ركب الشخص لا في مثل هذا الزمان، قد وسع الله عز وجل في باب الدنيا، وركب سيارة فارهة، لا يقال كيف يليق به أن يركب مثل هذه السيارات الفارهة وهو ينسب إلى العبادة ولا العلم. لا، أفضل المركوب عندهم في عند الأنبياء وعند النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفرس، كان يركبها صلى الله عليه وسلم الإبل، وكان يركبها صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ القرآن، قال يقرأ القرآن داود عليه السلام أنزل عليه الزبور،
والمقصود يقرأ القرآن أي المقصود بالقراءة المنزل عليه. فالقرآن هنا من القراءة وليس المقصود به القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كما تقدم قبل قليل قراءة الكتب المنزلة من الله عز وجل. قال من قبل أن تسرج دابة. قد يفهم منه والله أعلم أنه يقرأ كل ما نزل عليه من الزبور، وهذا معنى قوله خفف على داود القراءة، فيسر الله عز وجل عليه القراءة ويقرأ قراءة كثيرة في وقت يسر. ومن يسرت له القراءة وسهلت عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السبرة كرم البرمة، والذي يقرأ القرآن ويتعتل فيه وعريشق له أجران. وهذا من فضل الله عز وجل على الخلق. قبل أن تسرج دابته أي قبل أن تهيأ له لأجل أن يركبها. وكان لا يأكل إلا من عمل يده. وجه إدخال هذا الحديث في باب الإجارة لعله من أحد وجهين. حينما قال تسرج يأمر بدابته تسرج، يحتمل أنه عنده أجير يسرج دابته، لكن هذا في بعد. غالبا الشخص الفاضل يخدمه الأحرار من غير مال، ويحتمل أيضا أن الذي يسرج دابته هو رقيق. أيضا قوله كان لا يأكل من عمل يده أي أنه يعمل بيده فيكون أجير، هذا أيضا فيه بعد، قد يعمل بيده ولا يلزم أن يكون أجيرا. وعلى فرض ثبوت هذا أو هذا يبقى الحديث في من كان قبلنا، وهل شرع من كان قبلنا الشرع لنا أو لا، كما تعلم مثلا مسائل الخلاف. وظهر القرآن أنه ليس شرعا لنا، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. هذا وجه إدخال الحديث في باب الإجارة. قال وكان لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. اختلف في معنى لا يأكل إلا من عمل يده. قيل الحديث على ظاهره وأنه يعمل بيده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعمل بيده جفان أو دروع أو غير ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأجرة للناس ويأكل من هذه الأجرة. وقيل وكان لا يأكل إلا من عمل يده أي أنه يتولى إصلاح ما يحتاجه من مأكل ونحوه، بمعنى أنه يتناول مثلا الطبخ ونحو ذلك. هذا معنى لا يأكل إلا من عمل يده، فلا يطلب من أحد من خادم أو من رقيق أو من غيره أن يتولى صنعة الطعام له، إنما هو الذي يصنع الطعام لنفسه ولأهل بيته. وهذا الحديث يستدل به على فضيلة العمل باليد. وأهل العلم لهم ثلاثة أقوال في أفضل المكاسب. قول بأن أفضل المكاسب الزراعة لأن فيها شيء من التوكل على الله عز وجل. وقيل أفضل المكاسب التجارة. وقيل أفضل المكاسب العمل باليد. فلذلك في حديث المقدام بن معدي كرب قال عمل الرجل بيده، أي أفضل العمل عمل الرجل بيده، لكن يقصد به العمل الذي لم يرد الشرع بذمه. وإلا بعض الأعمال التي باليد ورد الشرع بأنها مذمومة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، أي ردي، لا شك أنه ليس من أفضل المكاسب هنا، لأن الشرع بين أنه خبيث وليس بطيب. إذا قلنا أن الصحيح أفضل عمل عمل باليد، أفضلها ما يؤخذ من الكفار بالجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا أفضل المكاسب، وهو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. في حديث عمر عند الإمام أحمد قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فرزق النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يأخذه من الكفار، سواء كان من الغنيمة أو كان من الفيء. فهذا هو أطيب المكاسب، فالعمل باليد متباين، هو أطيب المكاسب العمل باليد.
لكنه متباين. أفضلها على الإطلاق مقاتلة الكفار والغنيمة منهم والفيء، هذه هو أطيب المكاسب. قال رواه البخاري، لما قال رواه البخاري عرفنا أنه في البخاري فقط دون مسلم، لو سكت لقلنا الحديث في الصحيحين على القاعدة التي مرت بنا. فلما نص أنه عند البخاري يقول الحديث ليس في مسلم، إنما هو فقط في البخاري.